سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع هذه السورة العظيمة مع سورة الحديد، ومع الجزء الرابع من هذه السورة نقف متدبرين لآياتها وآثارها، وأزيد مع التدبر إيضاحا، فهو يتعلق أولا بفهم الآية والتفكر فيها والتأمل، والمعنى الثاني هو النظر في ثمرات التدبر وهو العمل، مما سنذكر بإذن الله بعض الأمثلة. ولذلك قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. فجعل التذكر بعد التدبر، أي أنه أثر من آثار التدبر. فنستمع الآن إلى المقطع الرابع، وأسأل الله العانة والتوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
تأملوا هذه الآيات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة كعرض السماء والأرض. التعبير بالمسابقة لتحريك النفوس المؤمنة بعد أن بين وبنى السورة كما بينا سابقا على قضية الإيمان والإنفاق، وذكر قضايا مهمة جدا وبين الحياة الدنيا في مقابل الآخرة، أمر بالمسابقة والمسارعة وعدم التسويف. قال: جنة كعرضها السماء، هنا جنة وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وهذا في الحقيقة له إشارة، معروف عرفا أن الطول أكثر من العرض، وهذا معروف. ثم لاحظوا أنه شبهها بعرض السماوات والأرض، وفي هذا عدة وقفات. الوقفة الأولى أننا نحن الآن، نحن المخاطبون، نعرف السماء ونعرف الأرض، لكن لا يمكن أن ندرك كم طول السماء والأرض، لأنه لو حددها بشيء محدد لعرفنا أن الجنة عرضها كذا وطولها كذا، لكن لأننا أصلاً لا نعرف عرض السماء ولا طول السماء ولا عرض الأرض ولا طولها، شبه بها لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت مهما تخيلت عرض السماء فضلاً عن طولها أو عرض الأرض فضلاً عن طولها، فإنك لا تستطيع أن تدركه الإدراك الكامل، وخاصة أن عدة أراضين وعدة سماوات. فهو إذن، وهو الفائدة الثانية، تقريب المعاني، تقريب المعاني الغائبة بالمعاني المحسوسة، وهذا يفيد المربين العلماء الآباء مع أبنائهم كيف يقربون لهم المعاني. إذا أردت أن تحدثه عن شيء غائب فأعطه شيئاً واذكر له شيئاً حاضراً ولو كان قريباً منه. فمثلاً ذكر الله جل وعلا لنا أن في الجنة النخل والعنب والرمان وغيرها، لأننا نعرف ما هي العنب وما هي الرمان وما هي المذكورة، لكننا في الحقيقة لا يمكن أن ندرك كنهها. فالاشتراك هو اشتراك ذهني لا يمكن أن يكون مساوياً لما فيها، وهذا فرق. ولا يعني أن الرمان شيء آخر، الرمان يكون تمراً أو التمر يكون عنباً، لا، هو عنب وتمر، أو كما ذكر الله جل وعلا ماء غير آسن ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين وعسل مصفى. فأنت في ذهنك تعرف هذه المعاني، لكن في الجنة التي ذكر في هذا التشبيه لا يمكن أن تدرك ذلك. هذا معنى عظيم في هذا الجانب، ذلك الفضل العظيم لبيان فضل الله جل وعلا، وأن الجنة لا يمكن أن يحجر عليها أحد. ولك لما جاء رجل وقال، رجل أعرابي، وقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لي معنا أحد أو لا تدخل معنا أحد، قال: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب، أو كما ورد في الحديث. ذكر العلماء لطيفة هنا والله ذو الفضل العظيم، أن الإنسان لو سارع على وظيفة من وظائف الدنيا قد لا يحصل عليها. وأنا قرأت مقابلة قبل سنوات ولا زالت في ذهني، رجل له أثر طيب على الأمة والمجتمع في كتبه، لكن قالوا: هل في بقية وقد تركت العمل وتقاعدت شيئا في نفسك؟ قال: نعم، أنا خدمت وفعلت وألفت، وهو فعلا كذلك رحمه الله، لكن زملائي وصلوا إلى المرتبة الفلانية وأنا لم أتمكن من وصولي، أحط على التقاعد قبل أن أصل إليها. فبقيت في نفسه. فالإنسان قد يطلب شيئا من الدنيا ولا يحصل عليه. أما الجنة فالمنافسة مفتوحة، اطلبها من الله جل وعلا، لا تخشى أن ينافسك في أحد، ليس العدد محدد. يعني أحيانا الوظائف بلغني تكون وظيفتين أو ثلاث أو أربع، يقدم عليها أكثر من 1000 شخص، فمعنى أنه قد لا يحصل على الوظيفة. لكن والله ذو الفضل العظيم سارع، سابق، لا تتأخر. قال في سورة الأعراف، في سورة آل عمران: عرضها السماوات والأرض، هنا يقول سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، لاحظوا الفرق، سابقوا، وهناك قال عرضها السماوات والأرض، والمعنى واحد، لكن قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه عبر هناك في سورة آل عمران بسابقوا، وعبر هنا في سورة الحديد سارعوا، ليجمع بين المسارعة وهو العدو للشيء، وبين المسابقة أيضا المعنوية وهي المسارعة المبادرة للخيرات. وسأقف إن شاء الله مع باب المبادرة بعد أن أنهي دلالة هذه الآيات. عرضها السماوات والأرض، وذكر الشيخ أيضا رحمه الله أن ذكر عرضها السماوات والأرض أنك تجتهد في ملء هذه الجنة بالخير، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو لما أسري به وعرج به إلى السماء أقرئ أمتك السلام، أقرئ أمتك من السلام، يعني إبراهيم والدنا أبونا يسلم عليكم، فهو حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئ، ما قال أصحابك، قال أقرئ أمتك السلام، ونحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإبراهيم عليه السلام يسلم علينا، ولذلك تجدنا في الصلاة نصلي عليه وندعو لك كما صليت على إبراهيم، كما صليت على نعم كما باركت على إبراهيم عليه السلام، فقال أقرئ مني أمتك السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراسها. فتأتي هذه المبادرة وهذه الرسالة التي حملها أبونا إبراهيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع السلام عليه وعليهما أفضل الصلاة والسلام. فإذا يقول الشيخ محمد رحمه الله فاحرص أخي الكريم أن تملأ هذه الجنة بما تستحق من ذكر الله جل وعلا، وهذه الأعمال اليسيرة التي إذا عود الإنسان نفسه عليها استمر يقولها في الليل والنهار. أنا رأيت رجلا قبل أكثر من 40 سنة كنا في البطحة يصلي معنا أو نصلي معه بعبادة، رجل ورع صالح لا يفتر لسانه عن ذكر الله وهو نائم، نراه ينام في المسجد وذكر الله على لسانه، حتى وأنت تسلم عليه، عام رجل عام، وأنت تسلم عليه يرد عليك السلام، وإذا أردت أن تكلم تجد يسبح. بل كان هكذا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، لا يمكن نترك وقت فضاء إلا تجده في التسبيح والتهليل، هذا شيء عظيم. كما قلت في الدرس الماضي هذه الذرة التي قال ومع من قال ذرة خيرا يرى، التي قد تكون هي تثقل موازينك، فكلمة سبحان الله قد تكون سبب ثقل موازينك يوم القيامة، وهكذا. فهذه معاني هذا الرجل بل تعدى 100 وقد متعه الله بقوة سمعه وبصره وعقله، فقط احدودب ظهره لأنه تعدى 100 سنة الله هكذا، لكن لم يفقد عقله إلى أن مات، وهذا من آثار الذكر. وهكذا كان الشيخ عبد العزيز رحمه الله قارب 90 كما تعلمون، وإلى آخر يوم وعقله وفهمه وذكره معه، ولو استمرينا نتحدث عن الصالحين في أثر الذكر، أثر الذكر العظيم والتسبيح، احفظ الله يحفظك، ولهذه المعاني الإيمانية لها أثر. طلعت على رسالة من شخص قبل يومين ينصح الناس، يقول أنا أنصحكم، دخل علي لص حرامي وأنا في البيت وسرق بيتي وأنا موجود في البيت وإلى آخره، ومر على السيارة وأخذ منها ما أخذ، فأنصحكم يقول بإغلاق الأبواب والتأكد إلى غيره. هذا كلام طيب طبعا، ليس لي عليه أي تحفظ، والإنسان يأخذ بالسبب لا شك في ذلك، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا كان عنده ماء أن يضع عليه ولو عودا، نعم، فإنه يحفظه الله جل وعلا. لكن الملحظ اللي تمنيت أنه قال أعظم حفظ هو حفظ ذكر الله جل وعلا وقراءة أوراد الصباح والمساء، وإذا خرجت البيت تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا أعظم، احفظ الله يحفظه. وذكرت في العام الماضي لكن أذكر أني أعرف أشخاصا تكرر، لاحظوا تكرر اللصوص على بيوت جيرانهم ويسرقون منها، ويدخلون، لاحظوا يدخلون إلى بيته ولا يسرقون شيئا. فسمعت هذا الأخ الذي يقول هذا الكلام يقول لا يمكن أن أخرج، لا أقول لكم يقول من البيت، يقول حتى من غرفة، لأن الواحد أحيانا يخرج في بيته من غرفته الخاصة، ثم إذا كان أكرمه الله بفلة كما يقال يخرج من بيت داخل فلة ثم يخرج من الخارج، يقول عند كل باب أقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة، حتى يقول أني إذا سافرت أو أردت أن أسافر أتأكد أنني قلت هذا الكلام. فيقول أحيانا أنسى فأرجع أمشي ما كل مشيت عدة أمتار فأرجع وأقوله. بعد يقول لنا أطفال يقولون لي نعرف ليش رجعت، أقول ليش رجعت؟ قالوا رجعت حتى تقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة. أقول صحيح نعم والله رجعت من أجل، هو يقول ارجع مثل السائق أو شيء، عندي حاجة في البيت، وما عنده حاجة يريد يدخل البيت ويخرج ويقول هذا الكلام، ومع ذلك دخل اللصوص أكثر من مرة لبيته لا يأخذون شيئا ويأخذون من جيرانه، حتى يقول أحد جيراني مرة يقول أنا الحمد لله انتهيت من اللصوص سرقوا اللي عندي، قلت ما ينتهونهم، أنت انتهيتهم ما ينتهون. فاحفظ الله يحفظك مع الأخذ بالأسباب مع إغلاق الأبواب الذي قال هذا الأخ جزاه الله خير ونصح الناس، لكن هذا الذي نريد. إذن هذه معاني عظيمة في موضوع الحفظ والحصول على الجنة. هنا نقف على معنى أيها الأخوة، معنى عظيم جدا، ما هو؟ سارعوا سابقوا، تكررت في القرآن، هذه تتعلق في موضوع المبادرات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فترا قطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال كذا، فلفظ المبادرة جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. وكذلك المبادرة يجب أن نربي أنفسنا على المبادرة. الأمة التي ليس لديها مبادرة يتسلط عليها الأعداء، ولهذا سأقف الآن وقفة مناسبة لأهمية اللي يقول لكم مع التدبر أثر التدبر وهو العمل. سنأخذ أمثلة من المبادرة في القرآن. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، في سورة ياسين. هذا بادر لما أرسل الله جل وعلا رسولين وعزز بثالث إلى قرية فكذبوهما، فجاء هذا الرجل لاحظوا من أقصى المدينة يسعى أي مسرعا، والنهاية قتلوه، لكن ماذا كانت نتيجته؟ قال يا ليت قومي يعلمون. أيضا من المبادرات حتى ذكر الله جل وعلا الهدهد وجئتك من سبأ بنبأ يقين، جاء لسليمان. مبادرة الهدهد كانت سببا لإسلام مملكة كاملة يهو مملكة سبأ، وهو الهدهد غير المكلف الذي ذكر العلماء أنه لا يقتل لأن ليس في قتله نفعا، بل ورد الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعة لا تقتل وذكر منها الهدهد والصرد، فلا تقتل لأنه قالوا لا ينفع في شيء فلهذا لا يقتل، لكن هذا الهدهد الذي قد لا يقيم له أحد وزنا كان سبب لإسلام مملكتك بمبادرته. أيضا نملة في قصة سليمان قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الحقيقة قصة النملة وسبق أن تحدث فيها قبل أكثر من 20 سنة في محاضرة بعنوان النملة، يعني مبادرتها لإنذار قومها، وانظروا هذا الأسلوب الرائع ادخلوا مساكنكم، ثم لما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده اعتذرت لهم أي لسليمان ومعه لأنهم لا يرون النمل، قالت وهم لا يشعرون. انظروا إلى هذه الحكمة، فهي مبادرة من هذه النملة أنقذت مملكة النمل، ولذلك تبسم سليمان عليه السلام من مبادرة هذه النملة. هذه نوع من المبادرات. وفي السنة مبادرات عظيمة، مثلا سأخذ أمثلة لأن سريعة لأن الموضوع مهم لو ألقي فيه درس كامل أو محاضرة ما اكتفينا، لكن أحب أن أمشي في السورة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا حساب، جعل الله وإياكم منهم والدين، فقام عكاشة صحابي جليل وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. كم تصورون عدد الجالسين أمام النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم. قام آخر قال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. خلاص الأول له معنى عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها أجر من عمل بها. أحياناً يطلب شخص تبرعات فيتردد البعض، يقوم شخص يفتح الباب، هذا بادر ويكون له أجر مبادرته وكل من تبرع بعده، لأنه هو الذي فتح الباب وهو عمل قدره البعض يسير. الرجل الذي بادر لإزالة غصن، غصن من الطريق يا أحبتي، غصن، ومع ذلك يغفر له، وهي إزالة غصن. المرأة بغي، وفي الحديث أنه رجل وقيل امرأة، والأشهر أنه امرأة، سقت من؟ بادرت لسق كلب، ومع ذلك غفر لها أو غفر له. قصة موسى عليه السلام مليئة بالمبادرات، سأقف مع بعضها لأنه من أكثر ما ذكر في القرآن مبادرة في عهد موسى. أولا مبادرة أمه، وهذا أمر طبيعي، وقالت لأختي قصيه. أيضا مبادرة امرأة فرعون، هذه المبادرة الفعلة، نعم، وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه. هذه مبادرة أمام فرعون، يريدون أن يقتلونه، لأن موسى عليه السلام ولد في السنة التي يقتل فيها الأولاد. فبادرت ووقفت أمام فرعون وقالت بالكلام الطيب، مع أن من هو فرعون؟ قرة عين لي ولك لا تقتلوه. بل بادرت بإيمانها، كما قلنا في الثالث ماشطة بنت فرعون بادرت بإيمانها، وكلهما قتلا كما تعلمون. أيضا مبادرة الرجل الذي جاء ينصح موسى عليه السلام، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، لاحظوا في سورة ياسين في أصحاب القرية: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لكن في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرونك ليقتلوك، فاخرج إني لك. هذه مبادرة، وهو أيضا مضحي، لأنه لو اكتشفوه لقتلوه هو، لأنه أفشى سرا عظيما، هذه مبادرة عظيمة. أيضا مبادرة فيما بعد، لما أرسل موسى عليه السلام وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، لا تقتلن رجلا يقول أقول ربي الله، وقد يكون هو الأول وقد يكون غيره، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا، كما في سورة غافر. أيضا هارون لما تولى بعد أخيه بادر، ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به. الداعية يجب أن يبادر لإنقاذ الناس إذا وجدهم في بدعة أو شرك أو على خطأ أو في حالة من الأحوال. بل مبادرة السحرة، كان في الصباح سحرة ظلالا، وفي المساء شهداء قالوا بررة، لأنهم بادروا بالإيمان مهما كان طغيان فرعون وقوم فرعون. بل في قصة قارون: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن. فكل هذه من المبادرات. أيضا تعرفون يوم القيامة، وهذه أيضا دقيقة جدا، ثبت في الصحيح الله أن الله يأمر بإخراج 4 نفر من النار ليناقشهم الحساب، يعني ادخلوا النار ثم يعادون 4 من أجل مناقشة الحساب. الذي ورد في الحديث لا أن واحدا منهم واحد بادر فقال: يا رب إذ أخرجتني منها لا تعدني إليها. فقال الله: لا تعيدوها. الآخرون ما ذكر عنهم شيء، قد يظهر من الحديث أنهم عادوا للنار أو شيء أو غير ذلك. فتأتي المبادرات. وأذكر قصة ذكروها في التاريخ، كان حجاج جالسا وهم يقتلون ممن قام بالثورة في فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وطريقة كان جالس وهم يمرون عليه يقتلوا، كل من كان موازيا له قتل ورمي، فيمشون صف. فواحد منهم بعد أن قتل عدد من الأشخاص التفت على الحجاج وقال له كلمة واحدة، قال: إن كنا أسأنا في الذنب، يعني قمنا بالثورة على الخليفة، فما أحسنت في العفو كذا. فقال الحجاج: أوقفوا، أطلقوا سراح هؤلاء جميعا، أفل لهم، أما كان في هذه الجيف واحد يحسن مثل هذا؟ يعني اللي قتلوا قبل يقول ما كان فيهم واحد يحسن مثل هذه الكلمة، قتلوا خلاص قتلوا. وهذا كان سبب مبادرته، أن كلنا هو ومن بعد أطلقهم الحجاج. ومن هو الحجاج؟ بظلمه وجبروته ومعروف، ومع ذلك كلمة واحدة مبادرة أنقذت الجميع. إذن المبادرات أيها الأخوة، طبعا هناك مبادرات في الشر مثل مبادرة السامري في قصة فرعون. هناك صفات لعلي أختم بها مثل بعض، وإن كانت الموضوع مهم، هناك مهمات جدا. ما هي صفات الشخصية المبادرة حتى نتقمصها؟ طبعا هي كثيرة جدا، أذكر بعضها أو أهمها باختصار: الصدق والإخلاص، العلم، لأنه بدون علم قد يبادر في الشر، أن يكون يحمل الهم للأمة كما كان العلماء في السابق واللاحق. أيضا الفاعلية والتفاعل مع الأحداث، رجاحة العقل والتثبت والتأني، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ضبط النفس، الشجاعة والصلابة، الاستشارة قبل أن يبادر الإنسان، بارك الله، الجدية، الصبر وطول النفس، الدعاء والاستغفار والاستشارة والاستخارة قبل أن يقدم. وقفات. أوجه الخطاب لنفسي أولا وأذكر إخوتي ثانيا: المبادرة تكون على مستوى الأسرة وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الأمة. فأنا أسأل نفسي وأخوتي: أين مبادرتك على مستوى عائلتك وأسرتك؟ أين مبادرتك على مستوى المجتمع ومن يحيط بك؟ أين مبادرتك على مستوى الأمة وهي الآن تنتهك؟ هذه الأيام الآن انظر ماذا حدث في حلب وما يحدث في الموصل الآن، استئصال. قد يقول بقى أنا ما أستطيع. إلا تستطيع. هل واحد منا لما رأى هذه الأخبار ذهب إلى المسجد وصلى ودعا الله بقلب صادق لإخوانه في الحلب، في الشام، في فلسطين، في العراق، قبل في الفلوج؟ هذه مبادرة مع الله جل وعلا. إذا كان الناس يعجبون بشخص بادر للمسؤول في مسألة من المسؤول أي النوع إن كان، فكيف بمن يبادر يتوجه إلى الله؟ وما يدريك أن دعوتك هي سبب لإنقاذ أمتك. أين المشاريع المبادرة للمشاريع؟ لماذا أعداؤنا لديهم من المشروعات العالمية التي فتن بها البعض والقليل، ولا أقول لا يوجد من يقيم مشروعا خاصا أو عاما؟ فأحيانا تبدأ المبادرة بأمر يسير وتنتهي بأمر عظيم، ومع ذلك كل ميسر لما خلق له، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات، اعملوا وكل ميسر لما خلق له، كما في الحديث الصحيح: قل كل يعمل على شاكلته، قد علم كل أناس مشربهم. ولذلك كل منا له ما يناسبه، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله. إذن هذه بعض المسائل التي تتعلق في أهمية المسابقة والمبادرة، وأن يربي الإنسان نفسه ويربي أولاده على المبادرة والمسارعة، وأن يكون متفاعلا مع أمته، وأن يسأل نفسه بين فترة وأخرى: كم مضى من عمري؟ ماذا قدمت من مشروع؟ أوهام تعشعش في رؤوس البعض دون أن يقعوا أو أن يقيموا بعض هذه المشاريع، بل بعضهم لا يكتفي بأن هو لا يفعل، يثبط من يفعل: أنت من ملزوم لا تفعل، ويبدأ يعطي من العقبات الشيء الكثير. بينما إذا أقدم الإنسان ضمن هذه الضوابط التي ذكرت قبل قليل يوفق ويعان. الأمة تحتاج إلى مشروعات ضخمة. أخوانكم في كل منطقة في كل بلد الآن ينتظرونكم، خاصة في هذه البلاد ينتظرون أو ينظرون إلى مبادراتكم، كل حسب ما يستطيع. لا شك الغني غير الفقير، العالم غير العامي، المسؤول غير المسؤول، كل يعمل على شاكلته. أهم شيء أن يكون له مبادرة لنفسه وعائلته ولمجتمعه ولأمته. جعل الله وإياكم من هؤلاء. إذن هذا ما يتعلق بهذه الآية: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ثم بعد ذلك يقول الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه الآية أيضا انتقلت الآن إلى الحديث عن المصائب، وهذه لوقفة أطول من الوقفة الأولى، لأنه لا يخلو أحد منا من مصيبة على مستوى الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الدولة أو الأمة. ثم يقول الله جل وعلا وسأخذ معدة بعد أنه الآيات لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فالمؤمن يكون خاضعا لأمر الله ويعلم أن ما يجري وما جرى كله بأمر الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا كما ذكرت هنا وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي في اللوح المحفوظ. وأشير إلى معنى مهم جدا، ما كتب في اللوح المحفوظ ما فرطنا في الكتاب من شوي في آية الأنعام على القول الراجح هذا لا يغير، وما يكتب عند لاحظوا عند النفخ في الروح ذكر شيخ الإسلام وغيره أنه لا يرد القضاء إلا الدعاء قد يغير، نعم ويكتب رزقه. فالإنسان إذا اجتهد في الدعاء وصدق مع الله قالوا حتى العمر لأنه يكتب أجله، قالوا هذا قول لبعض العلماء أنه يغير. أما الذي في اللوح المحفوظ لا يغير، أما الذي في عند النفخ في الروح فيرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. فإذا كتابة رزقه وأجله كما ورد في الحديث من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليسر رحمه. فيأتي سؤال هل يغير ما كتب؟ قالوا نعم، الإنسان قد يكون كتب له شيء من الرزق والأجل فإذا وصل رحمه زاده الله في الرزق وبسط له في الرزق ومد له في العمر. وقول آخر أن المراد ينسأ له في أثره ومال، أي تجعل البركة، المال هو المال الذي كتب لك والعمر هو العمر لكن يبارك لك فيه، وكلاهما قولان مشهوران عند العلماء. فالله جل وعلا يقول إلا في كتاب، سواء ما كتب في اللوح المحفوظ أو ما كتب عند من المقادير عند النفخ في الروح، فهو إذا مكتوب من قبل أن نبرأها أي قبل أن تقع هذه المصيبة، إن ذلك على الله يسير. وهذا المعنى عظيم جدا، يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الآن الأرزاق مكتوبة، انظر الآن وحدثت هذا في الدرسين الماضية، بعض الناس لما حدث شيء من التغير في دخلهم أصيبوا بالخوف والهلع وكأنهم سيموتون، أين هم من هذه الآية؟ إذا اعتبرت يا أخي الكريم أن نقص مالك أو نقص دخلك مصيبة، لأن يختلف الناس، في أحد ربما نقص هذا المال لا يؤثر عليه كثيرا وآخر قد يؤثر عليه، وقد يكون عليه ديون وقد يكون عليه أقساط وقد يكون ملتزم بحقوق، فذهاب ما كان رتبه سابقا فجأة هذا قد يؤثر عليه فهو مصيبة ولا شك. تأتي هذه الآية تبين له لكي لا تأسوا على ما فات ولا تفرحوا بما آتاكم، العكس. هذا المعنى لا يقدر عليه إلا من ملأ الله قلبه بالإيمان والتقوى، والذي يرى واقع الناس هذه الأيام يتعجب أين ثقتهم بالله، أين هم من هذه الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم أي لا تحزن على ما فاتك. قالوا وهو الحزن المخرج عن العادة، وإلا بطبيعة الإنسان يحزن ويفرح لا شك، هذا ليس منهيا عنه، المقصود به الحزن المنهي عنه، والفرح فرح البطر والاستكبار هذا هو المنهي عنه. أما الفرح الطبيعي كل منا يفرح به إذا جاءه دخل مال أو مرتبة أو شيء يفرح، أو جاءه ولد أو جاءه خبر يفرح، النبي صلى الله عليه وسلم يفرح والمسلمون يفرحون، نعم فهذا لا حرج فيه، لكن أحيانا نوع من الفرح هو الذي يصل إلى البطر، مثل ما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون، كيف على علم عنده. ولا يحزن أيضا الحزن إذا أصابته مصيبة الذي يخرج وهو يصل إلى الجزع، لأن في فرق بين الحزن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن بك يا إبراهيم لمحزنون لفقدك يا إبراهيم لمحزنون، وهو ابن إبراهيم. فالحزن الطبيعي البشري لا يؤاخذ عليه الإنسان، لكن يؤاخذ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي عند قبر ابنها تبكي، قال يا أمة الله اصبري، قالت إنك ما أصبت من مصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلحقت فاعتذرت عند بابه لحقت قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى أو عند أول صدمة. فإذا كان لأننا نرى أحيانا بعض الحالات الوفاة أو شيء أو بعض المصائب حزن يخرج عن الحزن وهو الذي يصل إلى الجزع، بل أحيانا التعدي على أقدار الله. سمعت شخصا أو عن شخص يقول وقد أصيب بمصائب، لماذا يا رب أنا؟ يحاسب ربه. هذا قوله سيرجع إليه ما فقد، لا، إنما يضيع إيمانه ويضيع أجره ويورثه الحزن. هذا المنهي عنه في هذه الآية. ولذلك يقول سبحانه وتعالى والله لا يحب كل مختال فخور، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. لأن البعض كما حدث لقارون إذا أعطاه المال تكبر على الناس، إذا أعطى الله العلم تكبر على الناس. لاحظوا الآية التي مرت معنا سابقا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كثير من الناس يحسب أن هذه في المال، لا، كل استغناء. البعض قد يستغني بعلمه فيطغى، وهو من أسوأ أنواع الطغيان، ويتكبر على الناس، بينما يجب أن يتواضع لله وأن يحمد الله على أن أعطاه هذا العلم وفضله على كثير من عباده، كما قال داود وموسى سليمان السلام الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. المؤمن كل ما ارتقى في نعمة كذلك. أيضا الملك، ماذا فعل فرعون لما أتاه الله الملك؟ طغى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. فالملك أحيانا قد يوقع بعض الناس الرئاسة، الوزارة، المسؤولية، ربما يتعامل مع الناس تعامل آخر. المال، لكن في ذهن الناس أن لا يطغى في المال، لا. فكل منا ينظر إلى نفسه، لأنه لا بد أن يجد أن الله فضله بنعمة من النعم، إن لم يكن فضله بعدد من النعم، فليحذر أن يطغى بها. لأن كل أولئك الذين طغوا بسبب هذه النعم أهلكهم الله أو أذهب عنهم هذه النعم. أين ذهب فرعون؟ أين ذهب قارون؟ أين ذهب هامان؟ أين ذهب أبو جهل؟ أين ذهب الذي طغى في علمه؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه، طغى بها يعني، فعاقبه الله حتى شبهه بالكلب. فلذلك هنا يقرر لنا هذه القاعدة العظيمة في هذا الجانب. فهي إذن قاعدة عظيمة ربانية في الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قد يسأل سائل ما الفرق بين الزهد والورع؟ قالوا الزهد كل شيء لا ينفعك في الآخرة تزهد فيه. طيب والورع؟ الورع كل شيء تخشى أن يضرك في الآخرة فتتركه. طيب قد يقول قائل طيب ليس هذا الحرام؟ لا، الحرام ما هو تخشى، تتأكد أنه سيضرك. فالمحرم مؤكد سيعاقب الإنسان إن لم يعفو الله عنه، لكن الورع تتردد أحيانا، هل هذا حلال أو حرام؟ يشتبه عليك الأمور. فهذا ولذلك من فصل بين الورع والزهد شيخ الإسلام، فقال الورع ترك ما قد يضرك في الآخرة، أما الزهد فترك ما لا ينفعك، أعمال كثيرة ما تنفعك في الآخرة، هي ما ليس فيها إثم. ولذلك الزهد أعلى درجة من الورع من وجه، والورع أعلى من وجه آخر. فلما نقول فلان ورع يبتعد عن المشتبهات، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، نعم، فمن دار حول الحمى يوشك أن يرتع فيه فيكون بعيد. ما قال سبحانه وتعالى لا تدخل المسجد الحرام، قال لا تقربوا المسجد الحرام عن المشركين، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. أيضا قال ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، وإن كان في آية أخرى يأتي معناه والذين ولا يزنون، لكن أن تجعل بينك وبين الزنا وقاية، لأن النظر زنا والسماع محرم، طبعا الزنا السماع محرم، زنا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليد تزني والعين تزني والأذن تزني ويصدق ذلك الفرج. فإذا هذا ما يتعلق بالتعريف يسير في الورع والزهد. أيضا كذلك يقول الإمام البغوي أسفك على مفقود لا يرد ما فقدته، نعم، وفرحك بموجود لن يتركه لك الموت، كلاهما، أسفك على مفقود لن يرده لك. ولهذا الصبر عند المصائب، يؤجر الإنسان كما سأتي لدرجات الصبر إن شاء الله عند المصيبة الآن درجات، لكن بعض الناس لا يصبر والأخير لن يحقق شيئا. شخص مثلا مات أبوه أو ماتت أمه، طبيعة أن يحزن الحزن الشرعي، لكن الحزن على ما فات هل سيعيد له والده أو يعيد له ما فقد؟ أبدا، لا ينفعه، فهو يضره صحيا وإيمانيا. نعم، حتى في النهاية قال العلماء الذي لا يصبر عند المصائب مآله إلى الصبر كصبر الجمادات، سيبكي سيندب سيرفع صوته، والنهاية وقد فقد ما فقد لن يرجع إليه، يكون خسر أجره وخسر، وقد يكون خسر دينه ودنياه. هذا معنى من تلك المعاني في هذا الجانب. يقول الإمام، يقول عكرمة رحمه الله: ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ليس أحد إلا يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. إذا جاءك ما يحزنك فتحول إلى الصبر، وإذا جاءك ما يفرحك تحول إلى الشكر. هذا يجعلني أقف الآن مع المصائب ومعنى المصيبة، وسأبسط الحديث فيها لأنه لا يخلو أحد من مصيبة. يذكر أن الإسكندر الذي ملك المشرق والمغرب حضرته الوفاة وهو بعيد عن أمه، أمه كانت في الإسكندرية، ولذلك يسمى الإسكندر نسبة إلى الإسكندرية، وكان ذاهبا في فتوحاته وملكه، فأرسل كتب رسالة وقل أعطوها أمي إذا توفيت، توفي ودفنوه. رجع الجيش الذي معه وأعطى أمه الرسالة، فلما قرأتها فإذا فيها ادعوا الناس، أقيمي وليمة عظيمة، أقيمي وليمة عظيمة وادعي لها كل الناس، يعني مفتوحة، دعوة مفتوحة، يعني نادي في الممالك القريبة أن اليوم الفلاني في اليوم، لكن لأنه يوم فرح نريده لا يحضر أي إنسان أصيب بمصيبة. أعلنت الأم على نياتها يوم الفلاني يوم سنقيم حفل فرح، ما قالت من طبعا مناسبة الولد المفاة، لا، تنفيذ لوصية ابنها، لكن أي واحد يصيب مصيبة لا يأتي. فلما جاء يوم الفرح ما جاء أحد، قالت أراد ابني أن يعزيني، أي لست أنت الوحيدة المصابة، كلها العالم مصابة. فقالت تعال، عرفت بطلة الرسالة، فدعت الناس وأكلوا من الوليمة. إذن لا يخلو ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنوا، ما يخلو أحد من مصيبة. طيب نأتي، ما هو تعريف المصيبة؟ المصيبة هو قال العلماء لغة ما أصابك في دهرك لغة، أما في الاصطلاح يقول الجرجاني المصيبة ما لا يلائم الطبع كالموت ونحوه، وقال المناوي المصيبة اسم لكل ما يسوء الإنسان، وقال الكلبي المصيبة ما يصيب من الشر. تعريفات، مع أن تعريفنا للمصيبة كل منا يعرفه، الذي يفقد شيء من ماله أصيب بمصيبة، الذي يفقد شيء من بدنه أصيب بمصيبة، كل هذه مصائب. يعني زرت قبل أيام أخ فاضل طالب علم ما كنت أعرف، فإذا هو قطعت رجله، نسأل الله أن يعوضه خيرا وينزل السكينة على قلبه، هذه مصيبة قطعا، لأن الرجل ما تعاد بعد أن قطعت. إنسان فقد شيء من ماله كما حدث عند بعض الناس، أو يخسر فيه تجارة، مصيبة. يفقد أحد من أولاده أو من أقاربه، مصيبة. يفقد منصبه أحيانا أو منصب خير، مصيبة. فكل ما يصاب بالإنسان يسمى مصيبة. المصائب قال العلماء على نوعين: مصيبة عامة، لاحظوا، تصيب الأرض كالكوارث والحروب، ومصيبة خاصة كما قال الله جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. فهناك مصيبة في الأرض قال العلماء وهي السنون، يعني الجدب بقحط المطر وقلة النبات ونقص الثمار وذهاب والعواصف والفيضانات والحروب، ومصيبة في الأنفس وهي الموت والأوجاع والأمراض والأسقام وفقد الأولاد والفقر أو الخوف من الأعداء، كل ذلك مصيبة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الآيات يقول الشاعر: ما أكثر الشاكين من دنياه، ليت شعري هذه الدنيا لمن، أي ما في أحد الدنيا لن يشكو منها. ويقول آخر: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. ويقول الإمام القرطبي: فمن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب دينه لم يشعر. وهذا عجيب أخي، هذا البيت من الإمام القرطبي أعيده: فمن البلية أن ترى لك صاحبا في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. أمس أنا سمعت أحد المشايخ أمس في لقاء قال: لاحظت ضجة الناس حول موضوع ما حدث في دخلهم في المجالس وفي الكلام وطال والعرض. قال: نحن لا نعترض على أن الإنسان يؤثر عليه ما يصاب بماله، لكن هل رأيتم هذه الضجة عندما يصابون في دينهم أو يتعلق بأمر محرم يجدونه ويقع في البلد؟ هذا كلمة الإمام الحقيقة الله. فتجد الإنسان يحزن، قد لا يحزن على ابنه أنه ضيع الصلاة، نعم، لكن يحزن لو أن ابنه تأخر يوما أو أياما عن الدراسة أو الدوام، فربما يقيم الدنيا ولا يقعدها، بينما لو تأخر ابنه عن الصلوات يقول: يصلحه الله، يهديه الله. وهذا إذن هذا من البلية كما يقول الإمام القرطبي، فهذا نوع من أنواع المصائب. يقول شيخنا العلامة الشيخ بن باز رحمه الله: من حكمة الله تعالى أن يختبر عباده فيبتليهم تارة بالشر وتارة بالخير، أو تارة بالخير وتارة بالشر، فيزداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم وتعلقا بالله جل وعلا حتى يخافوا من سوء العاقبة. وثم ذكر الآيات العظيمة التي وردت في ذلك: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وذكر الآيات كثيرة. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: كل هذه الآيات يبين فيها أنه لا بد أن يبتلي عباده ويمتحنهم كما فعل بالذين قبلهم من الإمم. فإذا صبروا على هذا البلاء وأنابوا إلى الله ورجعوا إليه في كل ما يصيبهم عند ذلك، يثيبهم الله جل وعلا وفي رضاه ومغفرته ويعوضهم خيرا مما فقدوا. وأيضا يقول في موضع آخر: ما يحصل في هذا الكون من آيات تهز المشاعر، هذا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، ما يحصل في هذا الكون من آيات تهز المشاعر والأبدان كالصواعق والرياح الشديدة والفيضانات المهلكة للحرث والنسل والزلزال، وما يسقط بسببها من شامخ البنيان وكبار الشجر، وما يهلك بسببها من الأنفس والأموال، وما يقع في بعض الأماكن من البراكين التي تسبب في هلاك ما حولها، وما يقع من خسوف وكسوف، كل ذلك مما يبتلي الله به عباده، فهو تخويف منه سبحانه وتعالى وتحذير حتى لا يتمادوا في الطغيان، وحث لهم على الرجوع إلى الله جل وعلا. ثم يعقب الشيخ رحمه الله: وإن، انظروا هذه الرؤية الإيمانية، يقول: وإن واقع أكثر المسلمين اليوم، طبعا فضلا عن غيرهم، يدل على استخفافهم بحق الله وما يجب من طاعته وتقواه. والمتأمل يسمع ويرى كثيرا من العقوبات للأمم والشعوب، ترى الفيضانات وترى الأعاصير، وتارة بالهزات الأرضية، وتارة بالمجاعات، وتارة بالحروب الطاحنة التي تأكل الرطب واليابس كما بيّن الله سبحانه وتعالى، كل ذلك من العقوبات للمنحرفين عن سبيله جل وعلا. فكلا، ثم استشهد: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ويقول شيخنا أيضا العلامة الشيخ محمد بن عثيمين في موضوع المصائب، يقول: المصائب على نوعين، يعني إما أن تكون تكفيرا للسيئات، لسيئات وقع المرء فيها وإصلاحا لحاله، كما في قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ويقول سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض، وإلا لهلكنا. وهذا معنى عظيم يا أخوان. أذكر اليوم اتصل بي أحد الأخوة عنده مصيبة، وأنا أحضر الدرس بعد العصر، فقال وقع لي كذا وكذا، فذكرت له وقلت سبحان الله أنت اتصلت في يوم سألقي إشارة في المساء. ثم ذكرت له قضية أحد طلاب العلم، قلت هذا طالب العلم وهو يعرفه لكن لم أذكر له اسمه، يقول إذا دخلت على أهلي وجدت عندهم مصيبة أو وجدت عندهم حزن أو متأثرين، أقول ما عندكم؟ قالوا حدث كذا وكذا وكذا. أقول هل تعتبرون هذا مصيبة؟ قالوا نعم، لو لم تكن مصيبة ما همتنا، يعني ما يخلو بيت منه، لكن مصيبة نعم. يقول لها أنا وأنت السبب. فتقول له كيف نحن السبب؟ نحن ما فعلنا شيء، السبب من كذا أو كذا أو كذا حسب. قال لا، الله جل وعلا يقول ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما قال ما كسبت أيدي الله. كيف؟ قال صحيح أن هذه المصيبة من فلان أو فلان أو الجهة الفلانية، لكن الله سلطهم علينا بسبب ذنوب ارتكبناها، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. طيب ماذا يعمل؟ قلت له، يقول هذا الأخ والله مرارا أتوجه إلى الله جل وعلا، أما أذهب للمسجد أو إلى سجادتي وأستغفره وأتوب إليه، لأني أعلم أن هذه المصيبة وقعت بسبب ذنب ارتكبناه. فيقول مرارا تنكشف المصيبة قبل أن أباشر المباشرة التي تتعلق بحل المشكلة، لأنه حلها مع رب العالمين. هذا الفقه الحقيقة هو الذي أشار إليه الشيخ ابن عثيمين، أن الواحد أن يكون تكفير للسيئات. فالواحد منا إذا جاءته مصيبة فعليه أن يلتفت لماذا؟ كان السلف يقول أعصي الله بالليل، بعض السلف، وأجد أثر ذلك في خلق دابتي، يعني يقول دابتي كانت مطاوعة لأركبها، يقول أجي ذاك اليوم فإذا قد تغيرت علي دابة عجمة، إذا من الذي غيرها؟ وأن الله سلط عليها. هذه معاني إيمانية، ولو أننا أخذنا هذا المنهج إذا جاءت المصيبة توجهنا إلى الله سنجد الحل. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هذا منهج إيماني عملي لنا في توجيه المصيبة. أثنين، يقول الشيخ محمد النوع الثاني أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء، ولكن لزيادة رفعة في درجاته، وليحصل على وصف الصبر الذي أثنى الله جل وعلا على القائمين به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كيف؟ قلت للأخ اليوم ارجع إلى نفسك وما بينك وبين الله، كلنا مقصرون، لا أحد يسلم من خطأ، لكن إذا لم تجد فعلا ذنب ظاهر وقعت فيه أو وإن كان خفيا أقصد عظيم، فيكون رفعة لدرجاتك. وذكر الشيخ محمد أن من أعظم ما ذلك ما يقع للرسل وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يقع عليه من المصائب ما لاقى على غيره ليرفع الله من مقامه وليصل إلى درجة أعلى الصابرين. يقول وقد حدث كان يوعك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما يوعك الرجلان منا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الخلق إلى الله ليرفع الله جل وعلا من درجاته، حتى لا نفهم أيضا أن كل مصيبة وقعت إلا أن فيه ذنب. صحيح الإمام علي رضي الله عنه يقول ما وقعت عقوبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، هذا على العموم، لكن قد يقع بعض الأشخاص ليرفع الله جل وعلا من درجاتهم. يقول شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين بعد أن ذكر أنواع المصائب أن إما أن تكون بسبب ذنب وقع فيه الإنسان فتكون عقوبة له أو تكفير لسيئاته، والنوع الثاني هو قد تقع، الذي لا يخلو مسلم حتى الأنبياء من وقوعها، وهو للرفع من درجاتهم، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث للصالحين، أشد الناس بلاء الأنبياء، هذا حديث صحيح. ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذن ولذلك تعرفون دائما تسمعون كلمة إذا أحب الله عبدا ابتلاه. من أعظم من ابتلي كما تعلمون يعقوب عليه السلام في ابنه يوسف، وأيضا يوسف ابتلي عليه السلام، هذا ابتلاء. كذلك أيوب عليه السلام، ولذلك كان صبرهم عجيب. هذه القصص التي ذكرها الله جل وعلا للاعتبار والعظة، ونستفيد ولا تكون بذنب. لا يلزم هؤلاء أن نقول أن يوسف وقع بذنب لأنه كان صغيرا، وكذلك يعقوب نبي من الأنبياء عليه السلام، وكذلك أيوب نبي من، ولكن يضرب المثل صبر أيوب. فلنحرص أن نقتدي بهؤلاء بنبينا صلى الله عليه وسلم عند وقوع هذا المثل. يتفقد الإنسان نفسه أولا، فإذا لم يجد ويحاول ذنبا كبيرا وإلا ما نخلو من صغائر، فلعله أقول رفع له. يقول الشيخ محمد الناس تجاه المصائب على أربعة أنواع. وسبحان الله أذكر أنني قبل أكثر من 20 سنة قرأت هذا الكلام للإمام ابن الجوزي رحمه الله، مع ما أقول اختلاف باللفظ واحدة في الرابعة التي سأبينها وإلا اتفاق. يقول الشيخ محمد الناس في عند رحمه الله الناس عند المصائب أربع مقامات: مقام التسخط، بعض الناس إذا وقعت المصيبة بدأ يتسخط ويبكي، وليك ليس منا الحالقة ولا الشاقة ولا هؤلاء الذين عند المصائب كما ترى، هؤلاء يأثمون ولا ينفع تسخطهم في رد مصيبتهم. النوع الثاني وهو الصبر، فيقول الشيخ التسخط حرام بل من كبائر الذنوب. قال والثاني الصبر وهو واجب. يا أمة الله اتق الله واصبري. طيب هل هناك درجة أعلى من الصبر؟ نعم، وهي طبعا مع الصبر. قال الثالث الرضا وهو سنة مستحبة، أي أن الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره. الفرق بين الرضا والصبر، الصبر أنك تقاوم، تجد أنك تتكلم بكلام تمنع نفسك، تكاد تبكي بكاء شديد تمنع نفسك، هذا صبر، مصابرة مفاعلة. أما الرضا لا، تجد مرتاح. يقول الشيخ محمد العريفي كنت في الجنوب فذكر لي أن أحد أساتذة أحد الجامعات وقع على أولادي حادث، زوجة وأولاده، وماتوا جميعا. يقول فذهبت لأعزيه، يقول فكنت أنا في الطريق معنى كلام الشيخ محمد أجمع كلماتي ماذا سأقول له، يعني حتى يصبره يعني ويسليه. يقول استقبلنا رجل عند الباب يسلم ويرحب، وتوقعت أنه واحد من أقاربه. يقول لما دخلنا أبحث عن رجل قال هذا اللي استقبلك عند الباب هو أبو الأولاد. يعني الصبر ظاهر على نفسه. وأنا أيضا ذهبت أعزي أحد الأخوة، مات أولاده في حادث وهم في طريقهم، قدموا من دولة إلى دخل المملكة بالسيارة، هو زوجته وبعض أولاده في سيارة وخمسة من أولاده في سيارة، فوقع حادث ماتوا جميعا. يقول يلفظ الواحد منهم نفسه وراء الآخر، وكان يتكلم وهو تشعر بالإيمان على ولا أزكي الله على قلبه والطمأنينة. خمسة أولاد، واحد يقول أراهم واقف، رجعت يقول لما انقطع الاتصال فإذا هم كل واحد خمسة أولاد شباب رجال. الأمر ليس سهلا، التنظير سهل، فهذا رحمة ينزلها على قلبه. فالدرجة صبر ثم الرضا. طيب ما هي الدرجة؟ أعلى درجة اللي نهيئ أنفسنا، يقول الشيخ محمد هي درجة الشكر، وابن الجوزي قال هي درجة الحمد، وكلاهما معنى واحد. تجد الإنسان يشعر أن هذه المصيبة خير له، هو لم يردها ولم يسعى إليها، أما قد وقعت عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خير له، وإن أصابته ضراء، هذا الدرجة الأولى، صبر فكان خير له. فما بالك بالذي رضي، ما بالك بالذي حمد وشكر. وقد رأينا نماذج فعلا من هؤلاء، فعلا نماذج. وأنا أذكر لكم مثال وقع قبل سنوات، قبل عيد، يوم العيد الأضحى عام 17 أو 18، وكنت في الخلوة ذاك الوقت، فبلغني وفاة أحد أبناء عمي رحمه الله وهو محرم، خرج من عرفة فانقلبت السيارة فمات. فاتصلت بأمه، كانت أمه موجودة، فأعزيها، فقالت: تعزيني والناس يهنئونني؟ ابني مات محرما وفي حادث سيارة، هل في هناك أفضل بعد عرفة مباشرة أفضل من هذا الوفاة؟ فغضبت علي: لماذا أعزيها وهي امرأة صالحة موجودة إلى الآن رحمها الله؟ تصوروا كيف قوة هذا الإيمان. يقولون لما أرادوا أن يخبروها جاء أخوها يخبرها بأن وقع الحادث، أولادها صعب عليهم أن يخبروها، فقال خالهم: أنا سآتي. فدخل على أخته يوم العيد بعد صلاة الفجر عيد الأضحى، فسلم عليها وكذا وبدأ يمهد. قالت: أعطوني، ماذا جاء بكم هذا الوقت؟ قالوا: كذا وكذا. يقول التفتت، وكان طبعا زوجها قد توفي رحمه الله وهو عمي قبل سنوات، فنادت أحد أولادها قالت: أضف لأضحية والدك أضحية لأخيك. ما زادت عن هذا. حقيقة هذه معاني، هؤلاء وإن كانوا عامة يعلموننا أكثر من درجة الصبر والرضا إلى الحمد والشكر. فهذا الشيخ محمد يقول: إذا درجات الرضا الصبر 4: التسخط حرام، الصبر واجب، الرضا مستحب، قال والشكر وهو أعلى المقامات. وكل منا أولا أن يخلو من مصيبة، وثانيا لماذا، ما الذي يمنعك أن تأخذ هذا المقام العالي؟ فاستعن بالله. الذي أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لما يستحضر الإنسان هذه المقامات وأن جزعه أو عدم صبره لن ينفع معه شيء. أختم موضوع المصائب بهذه الوقفات: ما هي أسباب وقوع المصائب؟ وإن كانت جاءت الإشارة إليها، لكن حتى نلخص الدرس. وتركيزي اليوم على موضوع المصائب لأني أمامي سبحان الله وجدت عناية القرآن بذكر المصائب آيات عظيمة جدا، ولا يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف آيات كثيرة في المصائب؟ نعم، وذكرها الله جل وعلا، ليس هذا وقت، فجعلني أقف هذا الوقفة الطويلة أختمها بماذا؟ ما هي أسباب وقوع المصائب؟ يصعب الحقيقة حصرها، لكن نذكر مقدمة. يقول سبحانه وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لاحظوا العبارة، سبحان الله، مرة أخرى على هذا المعنى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. نعم، قال العلماء من أهم أسباب وقوع المصائب ما يلي: العقوبة على الذنوب مثل الكفر والشرك والموبقات، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد أهلك الله جل وعلا أمم بسبب كفرهم: قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قوم لوط، قوم شعيب وغيرهم. هؤلاء أهلكوا، فرعون وقوم فرعون هذه الأمة في بدر أهلكوا، كل هؤلاء بسبب ذنوبهم وشركهم. فيقول سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. من حكمة الله وعدله أنه لا يهلك أمة إلا بعد أن تنذر، ولكن كما قال الله جل وعلا: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، ولم يروا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. نعوذ بالله من هذه الحالة. هذا قاله هو النوع الأول في هذا الجانب، وذكر العلماء قصص هؤلاء. الثانية قالوا: العقوبة على الذنوب دون الشرك التي أشرت إليها قبل قليل بما يتعلق بالمسلمين: وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، ما أصابك من حسنة فمن الله. أحياناً قد لا ينتبه البعض منا لكيف تقع فيه المصيبة. يقول أحد طلاب العلم: اتصلت بإحدى الأخوات أرسلت رسالة يتعامل بالرسائل. قالت إن عندنا في البيت حشرات أتعبتنا، استخدمنا جميع المكافحات وما نفع. يقول قلت لها هل جاءت لجيرانكم؟ قالت لا ما جاء إلا شيء يسير. يقول قلت عاده مازحا يمكن من دائرته من عندكم. يقول أما نحن، يقول خرجت من بيتكم إلى جيرانكم يعني لكثرة حشرات اللي عندكم. يقول قلت أكيد عندكم ظلم. قالت والله ما عندنا ظلم، بل حتى التلفزيون اللي شوف ملأ البيوت ما هو موجود عندنا، ونحن أسرة محافظة. قال ما أدري، ابحثوا عن السبب. يقول بعد المغرب اتصلت، هذا كلام أدري بعد الظهر، يقول ما أذكر. قالت إن زوجي قال لي هل ذكرتي له قصة البيت اللي احنا مستأجرينه؟ تقول قلت لا. قال ارسل. يقول فأرسلت لي قالت أريد أخبرك عن البيت، البيت ليس لنا، هذه دائرة حكومية تعطي منسوبيها بيوت بشرط أن يقيموا فيها، فبعضهم يستغني عن البيت وبدل أن يسلم البيت للجهة الحكومية يؤجره بدون تعلم، فنحن استأجرناه من الذي أعطته الدولة إياه يعني يسكنه فقط ليس ملكا. يقول فقلت لها هل النظام يسمح بهذا؟ قالت لا ما يسمح النظام بهذا. قال هذا هو السبب، هذا هو الظلم. قالت أين الظلم؟ قال أنتم الآن حجزتم ناس ينتظرون البيوت، الآن في ناس ما حصلوا على السكن، فأنتم إذا لو أنه سلم البيت للدولة سلمته للي قد، فأنتم حجزتم شخص صاحب حق عن حقه، فاخرجوا من البيت إلى بيت الآخر وتسلموا. قالت جزاك الله خير والله ما انتبهنا. يقول سبحان الله كنت في مجلس فذكرت القصة في طالب علم معروف بالورع والزهد. يقول قبل أن أكمل القصة وأنا قال وقف وقف، هذا اللي عندهم ظلم ما في إشكال يعني. يقول ما شاء الله عليك توي ما كملت، كان ما أحتاج تكمل. ما تقع هذه الحالات، واحد بيته كلهم والجيران ما عندهم شيء وهم أسرة صالحة إلا عندهم ظلم. طيب فردت علي قالت بسألك يا شيخ، طيب غيرنا عندهم مظالم وغيرنا ساكنين مثلنا؟ قال ها أنتم مرعين وفيكم خير، أراد الله جل وعلا أن ينذركم، غيركم ما هم بالي علم ولا ما علم، فأنتم أراد الله بكم خير لأنكم ما توقعتم أنه ظلم. قالت والله ما توقعنا أنه ظلم، فأراد الله بكم خير لصلاحكم، بينما غيركم لو قيل أنك ظالم قال لا أنا من ظالم، فلا يبالون في معاصي الله. فلذلك هنا العقوبة على ما دون لسبب ذنب يرتكبه الإنسان، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أيضا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بذكر الإله فإن الإله سريع النقم. ثم ذكر ابن القيم كلاما عجيبا في مثل هذا المعنى. الثالث لاختبار صبر العباد وشكرهم، وهي المقامات التي يرتفع فيها الإنسان إذا أصيب بمصيبة، لأنه لا يخلو أحد مصيبة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أبدا، هذه سنة الله الجارية. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ طيب أنت الآن تريد الجنة؟ لا بد تمر عليك شيء من هذه الأشياء. يقول أحد كبار العلماء لولا وقد أصيب بمصائب عظيمة، لولا هذه المصائب لشككنا في طريقنا. كيف؟ قال لأن الله وصف لنا الطريق أن فيه مصائب، وما يمكن نصل للجنة التي نسعى إليها إلا لابد بالمرور على هذه المصائب، فإذا لم تصبنا هذه المصائب فما ليس هذا هو الطريق الذي وصفه الله لنا، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره بالمصائب. أيضا لبيان حكمة الله في مزج الخير بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون في سورة الأنبياء. فلذلك يأتي هذا المعنى. وأخير ما أختم به في هذا الجانب لتذلل العباد بين يدي الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان إذا أصابته المصيبة كما قلت لكم قبل قليل يهرع إلى الله، يلجأ إلى الله وتنفرج، يستغفر، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الاستغفار من أعظم أسباب رفع البلاء. الصلاة أيها الأخوة الذي البعض الآن لا ينتبه لأثرها العظيم، الأنبياء في الحديث الصحيح وكانوا إذا فزعوا يفزعون إلى الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم إذا اشتد به الأمر أي إذا حزب به الأمر قال يا بلال أرحنا بالصلاة. حقيقة كثير من الناس ما ينتبه لأثر الصلاة لأنها ترفع المصائب وتعينه على الثبات في ظل هذه الفتن والمحن العظيمة. والمصائب أيها الأخوة ليست فقط كما يتصور البعض أنها بدنية، المصائب قد تكون بدنية وقد تكون قلبية وهي الأعظم كما أشرت في أول حديث، قد تكون في دين الإنسان وهي أعظم، قد تكون المصيبة في قلبه فليتفقد الإنسان قلبه. الشاهد أن يلجأ إلى الله بالصلاة. أيضا الصدقة عظيم أثرها، الصدقة إذا أصبت بمصيبة فتصدق يكشف الله جل وعلا عنك هذه الغمة، يكشف عنك المرض، يكشف عنك البلاء. إذا وصلنا إلى هذا الأمر أحبة الكرام أنه لن يخلو أحد من مصيبة. طيب إذن اتفقنا على هذا، ولا يمكن هذا شيء، حتى الكافر انظروا مستشفياتهم مليئة بالحوادث لا يتصور الكفار لا يصابون، يصابون، لكن الفرق أن المؤمن يؤوب إلى الله. يحدثني أحد أبناء عم الوالد رحمهم الله جميعا ذهب إلى أمريكا وهو إخوان عام رحمه الله، يقول كان عندي في المستشفى في أمريكا وكان مصاب بالسرطان وتوفي بعد ذلك. يقول يتصل بي أهلي وأولادي وأتكلم معهم وأبتسم وأضحك وأوصيهم ويوصونني، يأتيني الزوار وأقول أبدا الحمد لله أنا بخير، وهو عام يا أخوان. يقول جاءوني الأمريكان معه ابنه يترجم له، قالوا نحن متعجبين من حالك. قال وين العجب؟ قالوا أنت الآن مصاب بمرض تعرف أنه مرض السرطان، وغالبا ما نقول دائم نهايته معروفة. طيب وأنت تبتسم وتستقبل ضيوفك وتكلم أهلك ونحن مصابين بأوجاع يسيرة والحزن على وجوهنا، لا ننام الليل، ما ننام إلا بمهدئات وأنت تنام. قال الفرق سهل جدا، تحبون تصيرون مثلي؟ طبعا عام إلى أحد. قال والله ودنا. قال أسلموا، أسلموا، إذا أسلمتم ستجدون هذا في ديننا، يأمركم بالصبر وبالتعويض وأن الحزن لا ينفعك بشيء. سبحان رحمه الله، فكان انظر إلى حاله وانظر كيف يدعو هؤلاء الكفار وانظر إلى آخرين. فأولئك إذا صيروا بمصيبة حزنوا وربما انتحروا، انظروا حالات الانتحار التي لا توجد الحمد لله في مثل حالات في البلاد الإسلامية، وإن وجدت حالات فردية غالبا تجدها من أناس مقصرين مسرفين على أنفسهم، لأن الانتحار أمر خطير جدا وعظيم. بينما انظروا السويد من أكبر الدول استقرار من ناحية الأمن ورغد العيش، وهي من أكثر الدول في الانتحار لأنهم لا يصبرون على المصيبة إذا وقعت يتخلص منها. يحدثني طالب علم يقول كنت في ألمانيا أعالج ابني في شهر الخريف، فيقول ذكر لي بعض الذين يعيشون في ألمانيا أن في شهر الخريف يكثر الأمراض النفسية والانتحار اللي نحن فيه الآن كما تعلمون الذي قبل الشتاء. يقول قلت لماذا؟ قال لأن بلادهم معروفة بالخضرة والأشجار، فإذا جاء الخريف فسقطت الأوراق أصيبوا بحزن وبؤس أدى بكثير منهم إلى الأمراض النفسية أو الانتحار، مجرد تساقط أوراق الشجر يقع هذا الأمر. فحقيقة أيها الأخوة نحن مطالبون بالتعامل مع هذا الكتاب. نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم ونختم هذه السورة العظيمة سورة الحديد، وفيها وقفات مهمة جدا. فهذا كلام الله جل وعلا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.